ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم إن الله تعالى تعرف إلى عباده المؤمنين أن له يدان قد بسطهما بالرحمة، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وذكر الأحاديث في ذلك. إن الله يبسط يده ليلا ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده نهارا ليتوب مسيء الليل، هكذا إلى غير ذلك من الأحاديث. قال وذكر الأحاديث في ذلك، ثم ذكر شعر أمية بن أبي السلط الذي أوله: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا. والقصيدة أو الأبيات قد تقدمت في أول هذا الكتاب. وعلى كل ما ورد من الشعر، شعر أمية بن أبي السلط وغيره، هذه الأشعار التي تنقل من شعراء العرب في هذا الباب من حيث الإثبات فيها كلام، في إثباتها كلام، ولسنا بحاجة. إذا كان هذا الشعر في ثبوته وفي سماع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وإقراره، إذا كان في ذلك أخذ ورد وتردد، لسنا بحاجة إلى هذه الأبيات وإلى هذا الشعر. وفيما ثبت في الكتاب والسنة كفاية في إثبات الصفات، ولكن من باب التأكيد يستحسن علماء السلف بعد أن يثبتوا بالأدلة الثابتة الصفات من الكتاب والسنة يذكرون الآثار ويذكرون الأشعار، وإن كان فيها شيء من المقال يتساهلون، لأنها ليست الأدلة المؤسسة. الأدلة التي ينبغي أن يحرص الإنسان على صحتها هي الأدلة المؤسسة للصفات، وهناك أدلة مؤيدة ومؤكدة. الأدلة المؤيدة والمؤكدة يتساهلون في صحتها لأنها فضلة وليست بعمدة. العمدة الكتاب والسنة الصحيحة وما بعدهما من الآثار من كلام الصحابة وشعر بعض الشعراء، إنما تذكر من باب التأكيد والتأييد، ولا يضر ضعفها لأنها ليست هي الأساس. ثم ذكر حديث: يلقى في النار حتى تقول النار هل من مزيد. النار تتكلم بأي لسان؟ هل لها فم؟ لها مخارج الحروف؟ هذه من الأمور الغيبية. وبمثل هذا يرد على أولئك الذين ينكرون كلام الله وأن يكون كلام الله له حرف وصوت بدعوى: إن أثبتنا لكلام الله تعالى حرفا وصوتا يلزمنا أن نثبت له مخارج الحروف كاللسان والشفتين وغير ذلك. هذه المحاولة فاشلة، لأن الله أثبت ورسوله عليه الصلاة والسلام أثبت أيضا كلاما لبعض المخلوقات والجمادات ليس لها مخارج الحروف. عندما تتكلم النار فتقول هل من مزيد، أولا هل يؤمنون بأن النار تكلمت فقالت هل من مزيد؟ إن قالوا لا كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن آمنوا وسلموا بأن النار تكلمت حقيقة ستتكلم، يلزمهم أن يثبتوا لها مخارج الحروف ولا سبيل. إذا ثبت أنه ليس بلازم بالكلام غير العادي في غير كلام البشر أن يكون للمتكلم مخارج الحروف، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنه يعلم حجرا كان يسلم عليه بمكة، حجر يتكلم ويسلم عليه، والطعام يسبح، والحصى، كل هذه الأشياء بدون مخارج الحروف. هذه من الأمور الغيبية، إذا أخبر الله خبرا غيبيا وأخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل ذلك، لا يسع المؤمن إلا الإيمان والتسليم، لأن من صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. أما بالنسبة للإيمان بالمحسوسات يؤمن حتى غير المؤمن، لأنه يرى فيصدق شيء مشاهد. إنما يمتاز المؤمنون بأنهم يؤمنون بالغيب، ما غاب عنهم تصديقا لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. النار تتكلم فتقول هل من مزيد، حتى يضع فيها الجبار رجله. وفي رواية البخاري، هذه رواية البخاري رواية من روايات البخاري، وفي رواية أخرى يضع عليها قدمه، ورد ذكر الرجل وذكر القدم في الصحيح، في صحيح البخاري وغيرهما. وهل يجوز لمؤمن أن يبحث عن كيفية القدم؟ وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام إثبات الأصابع، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وهل يجوز لمؤمن أن يبحث عن كيفية الأصابع؟ إذا بحث ذلك نحن نسايره فنسأله، هل يؤمن بسمع الله وبصره؟ هل يؤمن بالعلم وبالحياة؟ كيف سمعه؟ كيف يسمع وكيف يبصر؟ وكيف حياته وكيف كلامه وكيف إرادته وقدرته؟ لا أحد يجيب على هذا السؤال، إنما السؤال السمع معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، كما قال الإمام مالك في الاستواء. جواب الإمام مالك في صفة الاستواء هو الجواب لكل سائل عن صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، ذاتية أو فعلية، عقلية أو خبرية، الجواب هو هو. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحدو حدوة. عندما آمنا بالذات العلية لله سبحانه وتعالى، هل بحثنا عن كيفية ذاته؟ وهل أدركنا؟ وهل أحطنا بها علما؟ إنما آمنا إيمان تسليم، إيمان تسليم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. إذا مر عليك نص من نصوص الصفات في الكتاب والسنة، وربما لأول مرة تسمع، عليك أن تتأكد إن كان حديثا عن صحته. إذا صح وثبت ودرج على ذلك السلف ولم ينكروا ولم يردوا، فلتعلم بأنه ثابت، فيجب أن تؤمن بمضمون ذلك الحديث ما لم يرده السلف الصالح. هذه الأحاديث التي يردها الآن المتأخرون سمعها الصحابة والتابعون وتابع التابعين إلى أن وصلت إلينا، منها ما وصل إلى حد التواتر، ومنها ما دون ذلك. أهل السنة إنما يسألون عن ثبوت الحديث ولا يشترطون أن يبلغ درجة التواتر، لا يشترطون ذلك، بل يشترطون الصحة. ولو رواه فرد واحد يثبت خبر الواحد في باب العقيدة كما يثبت في الأحكام. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله فرادا، بعث معاذا إلى اليمن ليدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أصل من أصول الدين، فرد واحد. وأرسل أبو موسى في ناحية من اليمن، وعلي في ناحية أخرى، كل في جهة من الجهات في اليمن يدعو إلى الله وحده فيفتي فيعلم. لم يسألهم أهل اليمن، وفيهم أهل الكتاب كاليهود والنصارى، لم يقولوا نحن لا نقبل خبر فرد، ائتوا بشهود يبلغون درجة التواتر، لم يحصل ذلك. كتب رسول الله عليه الصلاة والسلام يحملها فرادى، أفراد من الناس، إلى الملوك الذين يدعوهم إلى الإسلام. اشتراط أن تبلغ النصوص درجة التواتر في باب الأسماء والصفات أو في باب الأصول أو في باب العقيدة حيلة لجأ إليها علماء الكلام ليعطلوا صفات الباري سبحانه وتعالى بطريقة ماكرة. قالوا باب العقيدة باب خطير وباب عظيم، كلام مسلم إذا سلمت هذه القاعدة فيقول لك إذا كان الأمر كذلك يجب أن يكون الدليل الذي نثبت به صفات الرب ونتحدث في ضوئه في باب الأسماء والصفات وفي باب الأصول يجب أن يكون متواترا. إن استغفلك فغفلت فقبلت نفى أكثر الصفات التي وردت بها السنة، والسنة لم تصل إلى درجة التواتر. ولكن إن فطنت له من أين لك هذا الشرط؟ هذه الأحاديث مرت على الصحابة والتابعين، وهل شرطوا هذا الشرط؟ من أين لك؟ هذا الشرط أصله من عند المعتزلة، فدخل على الأصوليين وعلى علماء المصطلح المتأخرين فانطلى عليهم الأمر فقبلوا، فلما استسلموا لهم في هذه القاعدة نفوا بعد ذلك جميع الصفات الثابتة بالأحاديث الصحيحة التي لا تصل إلى درجة التواتر. ثم تدرجوا معهم، قالوا الأحاديث وإن وصلت إلى درجة التواتر لكنها يحتمل أنها رويت بالمعنى وليست من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون الراوي عجميا لا يجيد، لأن المسلمين دخلوا في الإسلام فرويت الأحاديث بالمعنى، إذن الأحاديث غير قطعية، فلنخرج الأحاديث من الميدان مرة واحدة. أخرجنا، ما الذي بقي؟ الكتاب. قالوا الأدلة اللفظية ليست قطعية، لأن الأدلة اللفظية عرضة للنسخ والتخصيص والتقييد. الدليل العقلي هو الدليل الذي لا يدخله النسخ ولا التخصيص ولا التقييد. ما هو هذا الدليل القطعي؟ الدليل العقلي. فليكن الاعتماد في هذا الباب على الدليل العقلي. أخرجوا الكتاب والسنة من الاستدلال بهما ومعرفة الله من طريقهما، وحولوا الناس إلى مصدر لا تتفق عليه العقول. إذا تركنا الكتاب والسنة رجعنا إلى العقول، تضاربت العقول. عقول الجهمية قالت لا يجوز إثبات أي صفة أو أي اسم، لأن إثبات ذلك يؤدي إلى تعدد القدماء، إن أثبتناها على أساس أنها قديمة، وإن أثبتناها على أنها ليست قديمة جعلنا الله محلا للحوادث. إذن من التنزيه نفي الأسماء والصفات معا. هؤلاء خرجوا، بقيت المعتزلة. المعتزلة قالوا لا، الأسماء نثبت ولكن ننفي الصفات، هذا مقتضى العقل. مقتضى عقل الجهمية نفي الأسماء والصفات معا، ومقتضى عقول المعتزلة نفي الصفات وإثبات الأسماء، ومقتضى عقول الأشاعرة والماتريدية التصرف في النصوص فينظر بعض الصفات التي في الإمكان إثباتها بالعقل، حتى لو لم يرد النص النقل والسمع يجب إثباتها، وما لا يثبت العقل يجب تأويله. هكذا فعلت الأشاعرة، قالوا نثبت الصفات السبع المعاني لأنها ثابتة بالعقل، اعتمادنا في إثباتها على العقل، نثبت له القدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والحياة والكلام، وفي الكلام كلام. قالوا نثبت هذه لأن الدليل العقلي يثبت، ما عداها يجب تأويله. هكذا وصل الأمر بالناس إلى التلاعب بالكتاب والسنة ورفض الكتاب والسنة اعتمادا على العقل. كل ذلك من تأثير علم الكلام الذي سئلت عنه أمس وأجبت عليه، أي سبب انحراف الأمة في باب العقيدة علم الكلام. وعلم الكلام هو ما يدرسه كثير من شبابنا الآن في كثير من الجامعات في كثير من الأقطار الإسلامية والعربية باسم العقيدة الأشعرية والعقيدة الماتريدية، ذلك هو علم الكلام الذي أفسد على المسلمين عقيدتهم ولا يزال يفسد على كثير من شبابنا في كثير من الأقطار الإسلامية ظنا منهم أن هذه العقيدة هي العقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يجوز أن يتوقف المرء عندما يسمع في الحديث الصحيح ذكر القدم أو ذكر الأصابع أو ذكر الرجل، لا ينبغي أن يتوقف، ولا ينبغي أن يتبادر إلى ذهنه أن قدم الله كقدم المخلوق، وأصابعه كأصابع المخلوق، ووجهه كوجوه المخلوق، ويداه كأيدي المخلوق. لا يجوز، بل تلك صفات تليق بالله تعالى، كما لا ندرك حقيقة ذاته لا ندرك حقيقة صفاته سبحانه. هذا معنى كلام السلف: الكلام في الذات فرع عن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحذو حذوه، أي يقال في الصفات ما قيل في الذات، والكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. لا يجوز التفريق بين ما جمع الله في كتابه وجاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، ثم قال ثم